بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرات في علائم ظهور مهدي آل محمد عجل الله تعالى فرجه. المحاضرة 18، هل يسير المهدي بسيرة محمد صلى الله عليه وآله أم بالقتل؟ لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاطاني، رمضان عام 1436 هجرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. وبعد، فأيها الإخوة والأخوات الكرام، فإنه قد وصل بنا البحث ونحن بصدد عرض الأحاديث المختلفة المتعلقة بأمر الظهور قبل أي تفسير وتوجيه، فقد وصل بنا البحث إلى هذا الحديث الوارد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، حيث يقول فيه زرارة، ولا ننسى أن زرارة من أكابر علماء الشيعة، حيث يقول فيه زرارة للإمام عليه السلام، أي للإمام الباقر عليه السلام، أيسير أي المهدي بسيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ تقدم قال الإمام: هيهات هيهات. قال الإمام: هيهات هيهات. كلمة هيهات هيهات يعني إن هذا بعيد جدا بعيد جدا. هيهات هيهات يا زرارة، ما يسير بسيرته، أي ما يسير بسيرة محمد صلى الله عليه وآله. نحن لو كنا والعقل، ونحن ولو كنا والشرع، لجزمنا وما جاز لأحد أن يتردد أن الذي يريد أن يظهر شرع رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الانطماس، بلا شك ولا ريب يكون ظهورا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى إذا قال القائل: كيف فعل بنو أمية؟ كيف فعل بنو العباس؟ كيف فعل فلان وفلان من أصحاب النفوذ والحكم سنة وشيعة؟ يقول لهم القائل: أنتم كنتم بعيدين عن واقع شرع الله معرفة وتطبيقه، وها هو طبق أو سيطبق على يد تكون ظهورا وتجسيدا لتلك المعالم الرفيعة العظيمة، معالم النور والعلم والصراط المستقيم. أما أن تأتي رواية أو روايات وتقول هيهات هيهات أن يسير بذلك السير، فهذا مما يستوقف الإنسان المؤمن أن يتأمل: هل المراد أنه يأتي بسيرة أخرى؟ وهذا من المستحيل أن يتصور عاقل عرف سيرة الأنبياء الموحدة وعرف سيرة الأئمة الموحدة التي هي تجسيد لسيرة الأنبياء، ثم يأتي ويجيز لنفسه شرعا أو عقلا على أن مهدي آل محمد يأتي بسيرة تخالف سيرة المتقدمين كرسول الله أو غير ذلك. فإذا لابد أن نتوقف ها هنا توقف عقل لنرى ماذا يقصد من مثل هذه الروايات. هيهات هيهات يا زرارة، ما يسير بسيرته، قلت جعلت فداك، أمر مستغرب، وزرارة رجل عالم، قلت جعلت فداك لما؟ لما لا يسير بسيرة رسول الله؟ قال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سار في أمته باللين، رسول الله سار في أمته باللين، ثم علل اللين: يتألف الناس، أي يريد أن يجمع قلوبهم، يريد أن يحصل الناس على ما يجمعهم من الأمور التي هي الرحمة وما شاكل ذلك. كان أي رسول الله يتألف الناس. لماذا يتألف الناس؟ الناس تعيش جاهلية. وصل أمر إبراهيم عليه السلام أن يكون مشرك قريش يظنون أنفسهم من أتباعه. هكذا هي الدنيا، وهكذا بالنسبة إلى اليهودية والنصرانية وما كان يجري في إيران أو فارس وما شاكل هذه الأمور. حتى قالت السيدة فاطمة عليه السلام: وجد الناس عكفا على نيرانها، وجد الناس عكفا على نيرانها، ما قالت وجد أهل مكة عكفا على نيرانها. يعني الجامع هو الجهل وعدم الارتباط بالله، وإن سمي بأسماء مختلفة. كان يتألف الناس، والقائم عليه السلام يسير بالقتل، يسير بالقتل. بذلك أمر بالكتاب الذي معه، بذلك أمر بالكتاب الذي معه. كأنه تشير الرواية إلى وجود كتاب خاص يكون معه يعامل به قوما بالقتل. ما قالت كتاب الله يأمر بالقتل الرواية، ولا قالت سيرة محمد صلى الله عليه وآله كانت قائمة بالسيف كما أظهرها من جاء بعد محمد صلى الله عليه وآله. ليس الأمر كذلك، بعث رحمة للعالمين. فإذا مثل هذه الأمور يجب أن نتوقف عندها، ولا نتصور على أن هذا الكلام إما هذا صحيح أي أنه يقوم بالقتل، أو ذاك صحيح يتألف الناس بواسع رحمته، لأن الكثير الكثير من الأخبار هي مطلقات ومقيدات، هي عموم وخصوص، هي مجمل ومبين، حتى لا نتصور على أن كل ما ورد هو بين متناقضين نحمل بهذا أو نترك ذاك، أو نعتقد بهذا ونرد ذاك. تريد أن تقول، وأنا أخذت على نفسي أن لا أتدخل قبل البيان الذي سيأتي، لكن كإشارة حتى لا يدخل البعض في إيهام وشبهة قبل البيان. قلنا إن عموم الأمر هو التأليف، إن عموم القاعدة هو البيان والرحمة المطلقة، ورسول الله مظهر رحمة الله المطلقة، والمهدي مجسد هذه الرحمة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن يسير بالقتل، بذلك أمر في الكتاب الذي معه، إشارة إلى كتاب خاص، وإذا كان كتابا خاصا هو غير الكتاب والسنة النبوية وغير سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله المعروفة لمن اتبعها، فإذا هي سيرة خاصة بالنسبة إلى قوم معين. وقد أشرت كإشارة تقدمت، إن كان هناك جاهلا عمل بأود البنات، إن كان هناك جاهلا عبد صنما، إن كان هناك جاهلا ظن نبيا أنه ابن الله، إن كان، لكن الذين جاءوا بعد الأنبياء الكرام ونسبوا ما فعلوا إلى الأنبياء الكرام أكثرهم من الذين يعلمون الحق تماما بلا شك ولا شبهة ولا ريب. مع كل هذا نرى في كل يوم من الجرائم ما لا تنسب إلى وحش في الغابات، ونرى من التلاعب والتفسير والتأويل لكتاب الله وسنة نبيه بما لا يصدقه العقل. مثل كل هذا يمكن أن نحمله على جهل وغباء ومشاكل هذه الأمور، نقول إن حملناه على التابعين والأذناب لا يحمل على رؤوس القوم الذين يسيرون الآخر. فإذا هناك من أتباع فتية وهناك من أتباع حكم، ها هنا يمكن أن نقول على أنهم يستتابون، ها هنا يمكن أن يقال يؤلفون. أما بالنسبة إلى أصحاب الفتية العملاء، أما بالنسبة إلى الحكام المجرمين العملاء، بالنسبة إلى الكثير الكثير من الذين بقصد ودراية وعزم وتصميم وإصرار على الجريمة يرتكبون، أمثل هؤلاء يعاملون كما كان رسول الله يعامل جهال قريش؟ أبدا وكلا، العقل لا يساعد على ذلك. كيف يعامل عالما متبحرا في العلم لغاياته ومقاصده جزر الناس بفتيا وأيد الحكام بدناءته وتعامل مع الأجانب لضرب الأمة الإسلامية؟ أيمكن أن نجيز لأنفسنا مثل ذلك؟ هؤلاء لا بد وأن يشفر بهم، هؤلاء لا بد وأن تكشف وجوههم السوداء، هؤلاء لا بد وأن ينقى منهم المجتمع. وأيضا نقول العدل الإلهي يحتاج إلى أرضية تستعد للعدل، أما مع وجود هكذا نفاق، الله يريد أن يطبق عدله في زمان الرسول غض الطرف عن المنافقين لأنه يريد الدنيا بعد أن تسير، أهي صادقة فيما ادعت من قبولها للإسلام أم أنها ستستسلم للمنافقين والدجال وأصحاب السلطة والقوة؟ كان اختبار لله سبحانه بعد جميع الأنبياء، لكن حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يطبق واقع العدل مع وجود السرطان لا يجتمع، رجل الدين المنحرف سرطان، الحاكم المتلبس لباس الدين والتقوى والمتظاهر بما لم يتظاهر به حتى الأولياء على طول التاريخ، يتظاهر بتقوى وإيمان ودفاع عن أمة ويجزرها جزرا ليلا ونهار، ويتعامل مع الأجانب على خيراتها وما شك. فإذا لا نستغرب نحن ولا نقول بتسارع على أن مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأحاديث ليست قابلة للجمع. عموم الأمر هي سنة رسول الله، عموم الأمر هو تجسيد سيرة رسول الله التي هي الرحمة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه. متى تتجسد رحمة محمد المطلق على وجه الأرض بمهدي آل محمد؟ لكن كيف تتجسد تلك الرحمة وذلك العدل وذلك النور بأبعاد العلم مع وجود أمثال هؤلاء الأدمغة المتعفنة؟ فإذا أقول وكنت أرغب أن أدع هذا لبيان يأتي، لكن وجدت من اللازم أن أشير إلى بعض الأمور ها هنا، لعل البعض يقرأ إلى ها هنا ويترك بقية المحاضرات فيظن على أن مهدي آل محمد صلى الله عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف إنما يأتي بقسوة على البشر. مستحيل ذلك ولا نتردد في مثل هذه الأمور، لكن نقول ونؤكد على أنه لا بد وأن يكون شديدا مع الذين لا يريدون عدل الله على وجه الأرض، أو الذين يعلم بهم أنهم نفاق في كل واقعهم ولا يتمكنون أن يطهروا أنفسهم من هذا النفاق. وورد أيضا أيها الإخوة والأخوات، ونحن قلنا نشير إلى جميع الأمور بما يمكن أن نشير إليه كرؤوس مطالب، ثم نعود إليها كتفصيل. وقد ورد في البحار الجزء 52 صفحة 363 فيما يتعلق بعلائم الظهور أيضا. فإذا من علائم الظهور تقدمت الكثير من الأمور، ومن جملة علائم الظهور فيما يتعلق بعلائم الظهور أيضا عن أبان بن تغلب، وهذا رجل عظيم أيضا من العظماء، من عظماء علماء الشيعة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، وهذا من الغريب الذي يجب أن يستوقف كل عاقل وكل مؤمن وكل تابع لأهل البيت، ماذا يقول؟ قال أبان بن تغلب: سمعت أبا عبد الله عليه السلام أي الإمام الصادق يقول: إذا ظهرت راية الحق، إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب. نحن بحسب ما فهمنا من سير وسلوك أن الناس تيأس من كل داعية حق منسوب إلى دين سماوي، يهوديا نصرانيا مسلما سنيا شيعيا. الناس تمل من الدجل، الناس تمل من الموارد، الناس تصبح شاكة في كل من يدعي الديمقراطية وما شكل هذه الأمور على اختلاف أبعادها وصورها. أما أن راية الحق إذا ظهرت بعد يأسهم وبعد دمارهم وبعد شتاتهم يلعنها كل أحد، لماذا؟ ها هنا نقطة يجب أن تستوقف كل إنسان. إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب، لعل مفهوما بدائيا يأتي إلى الذهن، لأن راية الحق مرة، وما أبقى لي الحق من صديق، فلعل موجها يوجه هكذا على أن الحق بأبعاد الوهم والخيال جنك، لكن إذا جاء الحق وسلبني مالا، إذا جاء الحق وسلبني سلطانا، إذا جاء الحق وسلبني شهرة كنت افتعلتها مكرا وخداعا لأصبح من يشار إليه بالبنان علما، وما شاكل هذه الأمور. يقينا الكثير الكثير من الناس يفقدون ما كانوا يعيشون أملا من أجله، هذا يعيش الأمل من أجل أن يشار إليه بالبنان كعالم، وذاك يعيش الأمل من أجل أن يصبح ذا ثروة وذا سلطان وهلم جر. فإذا جاء الحق، الحق الواقعي لا الحق الذي يتعامل ويداهن ويتلاعب، وفقد الكثير الكثير من أبناء الدنيا على اختلاف مناصبهم ومكانتهم دنيا أو دينا أو دنيا، إذا فقدوا يقينا هؤلاء جميعا لا يأتي الواحد منهم ليتشكر من المهدي عجل الله تعالى فرجه: لك الشكر أنزلتني مما كنت عليه بمنظار المجتمع أنني القديس العظيم، لا يتشكر يقينا، فضلا عن بقية أصحاب القدرة والجاه والمقام والحكومات. أهذا هو؟ ليس هكذا. قلت هذا حتى أقول علل الإمام عليه السلام اللعنة لا لهذه الجهة، لا لأن الحق مر، لا لأن الحق يسلب الكثير من الناس مكانتهم وما عاشوه من رفاهية أو مكانة واحترام. إذا ظهرت، والكلام للإمام الصادق عليه السلام، إذا ظهرت راية الحق لعانها، تبرأ منها، كرهها أهل الشرق والغرب. لماذا أهل الشرق والغرب؟ يعني تكرهها الدنيا، كرهها لعانها أهل الشرق والغرب. بدلا من الترحيب. القاعدة ماذا تقول بعد اليأس والقنوط ومشاهدة الجرائم؟ الناس تتوجه في بواطنها لواقع يخلصهم من هذا الدمار. فالقاعدة يجب أن يقول الإمام: سيسر بها أهل الشرق والغرب، وسيرحبون ويهللون ويصفقون ويطبلون له. ما قال؟ فوجد زرارته فوجد أبان بن تغلب استغرب، قال له: أتدري لم ذلك؟ أتدري يا أبان لم ذلك؟ لم راية حق، لم تلعن من الشرق والغرب جميعا؟ أتدري لم ذلك؟ يقينا كل واحد لو هذا الخطاب كان معي أو مع أي إنسان عاقل ويفهم قدرا من الدين يقينا يستغرب. راية الحق التي يجب أن تكون بشرى لا أن تكون لعنا. أتدري لم ذلك؟ قلت، والكلام لإبان، قلت: لا. قال عليه السلام: للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروجه. للذي يلقى الناس من أهل بيت المهدي عليه السلام قبل خروجه، يعني إن هناك أناس تنسب إليه وتعتبر من أهل بيته كسادة باصطلاحنا نحن، يرتكبون ما يرتكبون على صعيد عالمي مكشوف في العالم كله، قتلا، جريمة، مكرا، كذبا، دجلا، وما شكل هذا، يرتكبون ما يرتكبون حتى يشوهوا هذا الاسم، حتى يقول القائل: إن كان هؤلاء الذين ادعوا على أنهم يمثلونه، على أنهم يمثلون له، على أنهم مظاهر دين الله، وما شاكل هذه، يرتكبون وما يرتكبون قبل ظهوره. فإذا جاء الناس تقول: إن كان المهدي كهؤلاء الذين وجدنا مر مذاقهم وكؤوسهم فلا نريد مثل هذا المهدي. هكذا ظاهر، هكذا ظاهر الرواية. لكن أقول قبل الدخول في طرح هذا الأمر، كنت أيها الإخوة والأخوات طيلة عقود من الزمن وأنا أبحث منذ شبابي عن كثير من الأمور، وبالأخص ما يرتبط بالسنة والشيعة، كنت مولعا في مثل هذه الأمور كثيرا ما وفي التاريخ الإسلامي. فمررت وأنا في عنفوان شبابي آنذاك بكثير من الأحاديث فوجدتها واضحة صريحة: الأئمة، الأمراء، الكذا، الخلفاء من بعد 12. فكنت أقول لنفسي: أمن المعقول بعد كل هذه الصراحة أن يتلاعب المتلاعب من أبناء العامة ويقول بمقالة تخالف هذا، وهذا نص صريح؟ فكنت أقول: من المستحيل، فلعل هذا ما بلغ مسامع الناس وعامة المسلمين من أبناء العامة والجماعة. ثم أجد الأمر قد وصل إلى الناس وطووا عنه صح، فأستغرب مرة ثانية: إن كان الحاكم ذا مصلحة، إن كان أتباعه من وعاظ السلاطين أصحاب مصلحة، لعبوا فترة من الزمن وكانت الأمور مخفية، اليوم لم تكن مخفية، فلما الناس بعد تعيش هذا؟ جاءت المطابع وطبعت الكتب ولو قبل 30 أو 40 سنة، فما بقي شيء يقوله يتمكن أن يقول السني إني ما علمت. المكاتب مملوءة في شرق الدنيا وغربها، مكاتب الشيعة والسنة، فمن يغار على دينه ويرى نفسه ملاقا ربه يقينا يندفع بعد مشاهدة مثل هذه الأخبار. وحينما يمر مثلا السني من باب الفرض والتقدير كنت أستغرب: من قرأ الحدث في السقيفة وجدها نهمة على الكراسي، من قرأ الحدث بدون أن يكون مقلدا لزيد أو عمرو، وبدون أن يساق بواسطة زيد أو عمرو، العاقل الذي يغار على دينه إن وجد الحدث والرسول بعد مسجى والرسول بعد لم يقبر، والرسول بعد لم يغسل، والرسول بعد لم تصلي عليه يصلي عليه المسلمون. بفطرته وبوجدانه بمجرد أن يقرأ الحدث في السقيفة يجدها نهمة على الكرسي، ولا أظن أن عاقلا يتردد في ذلك. لكن حينما في الأهواء والتوجيهات يجد الإنسان كيف تفسر الأمور، النهمة تصبح غيرة على دين الله، نهمة يفجدها كل عاقل. لكن حينما يأتي ما يدفع إلى طمأنينة الضمير حتى يتخلى من المسؤولية، ويأتي أصحاب المصالح الذين يؤيدون الحكام بالتوجيه، تستسلم الأمة لمثل هذه التوجيهات، فتصبح النهمة الواضحة تلبس لباس الغير على دين الله، خوفا من الصين، خوفا من الصين وفارس والرومان، بادر القوم إلى السقف. هكذا نحن نتلاعب. وكنت حينما أمر أيها الإخوة والأخوات أقول لنفسي: أمن المعقول بعد هذا الوضوح في الغدير وأدلة الغدير الواضحة الجلية أن يأتي أحد يتمكن أن يتلاعب؟ ولو جاء ليتلاعب الحاكم أو أذناب الحاكم من أصحاب الفتية المؤيدين للحكام، كيف يستغفلون أمة عاقلة؟ فكنت أستغرب وأتوقف، وقد توقفت عقودا من الزمن حينما مررت بكثير كثير من مثل هذه الروايات، حتى جاء الزمن الذي يجب أن أرجع مرة ثانية إلى عقلي. أجل هكذا هي الدنيا سنة وشيعة، أجل هكذا هي الدنيا، إذا جاءت المصالح، إذا جاءت الزعامات، إذا جاءت الغايات، سحق كل شيء تحت الأقدام وأصبح غير المعقول معقولا، بل صار ضرورة من ضروريات الدين. رواية بهذا الوضوح عن أبان ابن تغلب، أعيد الرواية، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب. نحن قلنا ليس لمرارتها كما فسرنا الآن. ثم يقول الإمام متسائلا أبان: أتدري لما ذلك؟ قلت لا. قال: للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروجه. للذي يلقى الناس من أهل بيته، ما كانت مواقف حق وإيثار وتضحيات من أجل الحق، للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروج. أكثر من هذا الوضوح؟ هذا سيأتي إن شاء الله سأبين على أن الأقلام كيف وجهته وفسرته وتلاعبت به. وفي رواية أخرى يقول الإمام فيها لإبان ابن تغلب، لأبان ابن تغلب: مما يلقون من بني هاشم، الذين ينسبون أنفسهم لبني هاشم ويدعون ما يدعون من سيادة ومشاكل هذه الأمور ونسبا وارتباطا بالحجة عجل الله تعالى فرجه، هؤلاء يرتكبون ما يرتكبون حتى يجعلوا هذه الراية حينما تظهر، يقول القائل: إن كانت كمن جاء من قبلها وادعى أنه يمثلها فلا نريدها مثل هذه الراية. وتمهيدا أيها الإخوة والأخوات لبيان هذا الحدث وهذا الواقع الذي يغير واضحات الأمور حتى ما كان منها لغويا لا يتردد، من فهم اللغة العربية لا يحتاج أن يكون عالما ولا مفسر قرآن ولا متبحرا في دين ولا مدرسا لحكمة وعرفان وفلسفة، أبدا، من البديهيات. للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروجه، أو للذي يلقون من بني هاشم قبل خروج. كنت وأنا أزور مكة المكرمة في عمرة، وإذ بالوهابين يقسمون على الناس كتبا، فأخذت كما أخذ الناس هذه الكتب، فقرأت الكتاب أو الكراس الذي قدمه وهو أحد الكتب، قرأت فيه إن هذا الكراس يتكلم عن مناقب معاوية بن أبي سفيان، عن مناقبه، على لسان من مناقبه؟ عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا يقول رسول الله حتى يعتبر منقبة لمعاوية بن أبي سفيان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معاوية، لا أشبع الله لك بطنا، أو لا أشبع الله بطنا لمعاوية. عجيب، هذه منقبة؟ نعم تكون منقبة. كيف تكون منقبة وهي بكل أبعادها حتى لغويا هي مذمة؟ سنوضح لنهاية الوقت، سنوضح ذلك، كيف تصبح المذام الواضحة مناقب إذا جاءت المصالح والغايات والسياسات ودخلت واستسلم